الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب المختصر في علم أصول الفقه، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ونزال في مسائل القياس وفي بحث الاجتهاد في العلة، وللعلة بحوث ومسائل تتعلق بها، وهي من أهم مباحث القياس. قد ذكر بعض الأصوليين بحثاً مستقلاً معيناً يعني ميزوه، وهو مسألة الاجتهاد في معرفة العلة. الاجتهاد في العلة يعني في ثبوتها، أو في يعني في ثبوتها أولاً ثم في تطبيقها. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مصنف تبعاً لابن قدامة في الروضة، تبعاً للغزالي في المستصفى، وسبقهم إلى ذلك بعض الأصوليين الآخرين، وهو أن الاجتهاد في إثبات العلة في وجودها ثم في تطبيقها. الأول في إثبات في وجودها إثباتها، قالوا يتنوع إلى ثلاثة أنواع، تنوع إلى ثلاثة أنواع: اجتهاد في تطبيقها على الفروع بعد أن تكون قد عرفت بالدليل القطعي أو بالنص، أو تكون قاعدة كلية معروفة. والمجتهد إنما يجتهد في تنزيلها على الوقائع. فاجتهاد المجتهد ينحصر في ماذا؟ في التطبيق. في التطبيق، العلة معلومة بالنص أو بالإجماع أو بالقاعدة المقررة، ويسمى هذا تحقيق المناط. يسمى تحقيق المناط، والمناط هو العلة. وهذا النوع من الاجتهاد سبق معنا، يعني هذا النوع من الاجتهاد يشترك فيه العالم وغير العالم، لأن العلة معروفة، الوصف معروف ومعلوم، وإنما الاجتهاد في هل يوجد في هذا الشيء أو لا يوجد. وإن كان يختص العلماء بزيادة تحقيق وتحرير، فهو أيضا من مجال البحث عند العلماء. وقد ذكرنا ذلك وذكرنا أمثلة على هذا، ومنها مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في مسألة الصيد، صيد الحرم، صيد الحرم الله حرم صيده على الحل وعلى يعني المحرم وغيره، وحرم عليكم في الآية، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لكن في صيد الحرم محرم. وقال الله بعد التحريم في سياق الآية التي حرمته: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قاعدة: من قتل شيئا من الصيد، صيد الحرم، الجزاء ما هو؟ مثل ما قتل من النعم. والنعم يعني الحيوانات التي تؤكل، يعني البقر، الغنم، يعني هذه مثل ما قتل من النعم. الصيد متنوع، الصيد متنوع، منه الغزال، منه حمار الوحش، منه الحمام، منه الطير، منه غير ذلك، كل ذلك صيد. وكل نوع أو صنف من الصيد لا بد أن يكون له مثل من النعم. الاجتهاد في معرفة المثل من النعم لذلك الصيد، في ماذا يجب مثلا في حمار الوحش، ما هو مثله من النعم؟ بقرة. ماذا ما الذي يماثل الغزال؟ شات. ما الذي يماثل الحمامة؟ قالوا شات. وهكذا. إذن كيف كون أن هذا الصيد يماثله ذلك من النعم، هذا محل اجتهاد لتطبيقه، وليس الاجتهاد في أنه إذا قتل الصيد ماذا يجب فيه. لا، خلاص إذا قتل الصيد يجب فيه مثله من النعم، لكن ما هو المثل؟ هذا الذي يحتاج إلى اجتهاد. الله بيّن وقال يحكم به ذوى عدل منكم. ذوى عدل يعني اثنين عدول شهود، اثنان عدول ثقات، قد يكون من العلماء وقد لا يكون من العلماء، قد يكون أهل خبرة، يكون أهل خبرة بالصيد وبأمثال الصيد. إذن فهذا تحقيق المناط، والأمثلة كثيرة. النوع الثاني من الاجتهاد في العلة تنقيح المناط، وهذا أيضا يدخل تحت العلة المنصوصة. تنقيح، التنقيح معناته إيش؟ معنى التنقيح التصفية والتمييز بين الأشياء، فيخرج ما يريد إخراجه بصفته وما لا يصلح للصفة والمعيار يخرجه، هذا تنقيح المناط. هذا كله اثنان الصنفان سبق معنا. تنقيح المناط هنا في مسألة القياس أن يرد نص شرعي، نص شرعي بحكم شرعي في أمر معين، ويذكر في ذلك الأمر الذي ورد الحكم به عدة أوصاف، عدة أوصاف معه، فيكون الاجتهاد، وهذا خاص بالمجتهدين بالعلماء، فيكون الاجتهاد في تحديد أي وصف من هذه الأوصاف يصلح أن يكون علة. هذا يسمى تنقيح، يعني أخرج هذا الوصف، أخرج ذاك الوصف، هذا لا يصلح، ذاك لا يصلح، الذي يصلح هو الوصف الفلاني، هذا تنقيح تصفية. والأمثلة عليه أيضا متعددة، والمثال المشهور الذي يذكره العلماء هو مسألة قصة الأعرابي، ذلك الأعرابي الذي أو الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني متغير متأثر من فعل مما فعل، أنه واقع يعني جامع أهله في نهار رمضان، جامع أهله في نهار رمضان، فحس بأنه وقع في مشكلة كبيرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعرابي هو، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره، ينتف شعره كذا إلى آخره، ويقول يا رسول الله هلكت أهلكت. سأله النبي ماذا فعلت؟ قال وقعت أهلي في رمضان. هنا صفات متعددة، هنا حكم، أول الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعتق رقبة، قال ما أجد، قال فصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، هذا الحكم، اعتق رقبة، إن لم يستطع فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، هذا هو الحكم. لكن هل هذا الحكم ينطبق على جميع أوصاف الأعرابي؟ يعني أنه لا يجب الحكم هذا إلا إذا كان أعرابيا وجاء وحصل منه يعني إشكال أو خوف، وجاء وأتاك يلطم نفسه أو صدره أو انتف شعره أو كذا مرتبش، وأنه جامع أهله كذا، ليست أمته ولا نسأل الله السلامة وقع في فاحشة أخرى إلى آخره، لا، إنما هذه الصفات مجتمعة هي العلة. قال العلماء لا، ليست جميع هذه الصفات ولا كثير منها هي العلة. العلة ماذا؟ بحثوا، ولكنها موجودة في مجموعة الصفات. قالوا كونه أعرابي ما يصلح، ما يصلح كونه أعرابي، لأن هذا وصف مضطرد، يعني لأنه أعرابي خلاص مش اسمه نوجب عليه صيام شهرين متابعين أو هذا، طيب غير الأعرابي ما يصلح، طيب كونه جاء متأثر وكذا إلى آخره، هذا أيضا لا يصلح. الذي واقع أهله في رمضان ولو كان في حالة انبساط وكذا وما عنده إشكالية، نقول له لا عليك أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع صوم شهرين متابعين. والفقيه المالكي في الأندلس يعني أفتى الملك الذي حصل منه ذلك، قال لا أنت ما يصلح أن تعتق رقبة، عندك رقاب كثير، صوم شهرين متتابعين. طبعا هذا اجتهاد خاطئ منه، يعني لأنه يريد أن يزجره، فقد يكون الإنسان ما ليس في حالة الأعرابي من الخوف لأنه وقع. إذن هذه صفة لا تصلح أن تكون علة. طيب وماذا؟ جامع أهله، طيب ولو حصل في لا سمح الله في جريمة الزنا ماذا يحصل؟ إذن هذا لا يصلح. إذن ما الذي يصلح إلا من الأوصاف؟ كونه وقع منه جماع، كونه حصل منه جماع. طبعا أيضا الجماع مفطر، يعني كونه أفطر مجرد الإفطار، هذا فيه خلاف. فالأهل العلم اختلفوا في هذه أو نظروا في هذه الصفات، فمنهم الشافعي والإمام أحمد وموافقهم قالوا إن العلة هي كونه جامع في نهار رمضان، يعني أفسد الصوم بجماع، وهذا موجود في النص. وغيرهم مالك ومن معه قالوا لا العلة، وأبو حنيفة قالوا لا العلة ليست هي الجماع خاصة، بل هي إفساد الصوم، إفساد الصوم، لأنه حصل منه إفساد الصوم. إذن هاتان أو هذان الوصفان كلاهما يصلح أن يكون علة، وهما محل اجتهاد، وهما مذكوران موجودان في في الحديث أو في النص، لكن الموجود يعني نصا ظاهرا هو كونه جامع، ما جاء قال أفطرت، قال أنه جامع. إذن فالوصف الذي رتب الشرع عليه الحكم هو كونه أفسد الصوم بجماع، هذا يسمى يعني استخراج، أو ما هو استخراج إنما تلخيص وتنقيح وتخليص هذا الوصف من سائر الأوصاف المذكورة في النص أو الموجودة في النص، هذا يسمى تنقيح المناط، هذا اجتهاد يختص به العلماء. انتهينا من هذا من في الدروس السابقة، واليوم درسنا في النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة، وهو من أهم وأدق أنواع الاجتهاد في القياس، وهو تخريج المناط. كررت كلمة المناط أكثر من مرة، وقلت لكم إن معناها العلة، المناط يعني العلة، وسبق معنا أن العلة الوصف الجامع بين الفرع والأصل يسمى مناطا. لماذا يسمى مناط؟ لأنه من أناط الشيء علقه به، لأن الحكم متعلق به، والنياط القلب، الحبل الذي تعلق به القلب، والعرق الذي كذا إلى آخره. إذن فالعلة التي هي مناط الحكم قد أو تأتي يعني الاجتهاد فيها في تخريجها. إيه معنى التخريج؟ يعني استنباط. تخريج يعني أن أمر غائب أو بعيد أو خفي أو يحتاج إلى أن يخرج من مكانه، فيسمى فعل الفعل المجتهد فيه تخريج، يعني إخراجه من مكمنه، يعني خفيا ليس مذكورا، يعني ليس مذكورا في النص كما سبق، ولكنه يؤخذ من دلالات النص وسياقه والحكمة منه إلى آخره. هذا هو النوع الثالث والذي سيذكره الشيخ. وقال وتخريجه هذا عطف على قوله تنقيحه وتحقيقه وتنقيحه. الاجتهاد يقول إما في تحقيقه أو في تنقيحه، النوعان الأولان. قال وتخريجه يعني وفي تخريجه. قال المصنف وتخريجه يعني وفي تخريجه، معطوف على ما قبله. نعم، هو في الأول قال والبحث فيه يعني في المناط، إما لوجوده يعني يعني هو موجود لكن لتحققه في الفرع وهو تحقيق المناط، أو تنقيته وتخليصه، يعني أو في تنقيته وتخليصه إلى آخره، أو في تخريجه. إذن نقول وتخريجه عطف على في تنقيحه. ثم فسره الشيخ المصنف قال وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، بخلاف الأول التنقيح، تنقيح نص على حكم وكان الحكم مقترن بعلة بوصف، يعني أعرابي جاء كذا جاء مع أهله إلى آخره، هنا لا، نص على الحكم ولم يذكر فيه معه وصف يمكن يذكر في النص وصف يمكن أن يكون علة. قال فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره، هذا هو المعنى، معنى تخريج المناط يعني تخريج العلة. وقد سبق معنا النوعان الأولان، فنقول أما هذا فهو الاجتهاد في تخريج المناط، أي استنباط العلة بالنظر والاجتهاد من خلال معنى النص ومقصود الشرع من الحكم الوارد به، فهو في حال ورود النص بحكم غير مقترن بما يصلح أن يكون علة، لا معينا كما قد نص في مسألة يعني في تحقيق المناط، أو أيضا في مسألة يعني في الهرة، إنها ليست من إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، إذا نص على عين وصف معين، فلم النص لم يكن مصاحبا لوصف لا معين ولا مصاحبا لأوصاف أخرى كما في الحالين السابقين. ومن أمثلته كل القواعد في الأصول في النحو في اللغة في غيرها إنما تتضح بالمثال. تخريج المناط هو أن ينص الشارع على حكم غير مقترن بوصف معين، بما يصلح علة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. هذا ما تعريفه، وهذه قاعدة. إذن ما هو، ما مثاله؟ الأمثلة كثيرة. من أمثلته علة الربا، علة ربا الفضل، ما هي؟ ما هي علة ربا الفضل؟ العلة، العلة طبعا ربا الفضل محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع في الحديث الصحيح الذي رواه أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة وعن عبادة بن الصامت في روايات متعددة. قال، ذكر ستة أصناف، منها قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة في حديث أبي هريرة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. إذن أربعة من الأطعمة، ويلحق بالأطعمة هذه الملح، وإن كان ليس طعاما بذاته لكنه لا يصلح الطعام إلا به، لهذا ذكر معها. أربعة هي الأطعمة، واثنان من المعادن، البر الذهب والفضة. الذهب والفضة علتهما قالوا فيها إما الثمنية وإما كذا إلى آخره، لكن هذه الأربعة الأصناف الرسول نهى، قال لا تبيعوا إلا مثلا بمثل سواء بسواء. هذا الحديث النص الوارد في تحريم ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة. هل النص، هل التحريم خاص بها أو أنه يشمل كل ما يمكن أن يلحق بها؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، ليس خاصا بها، وإنما يلحق بها ما هو مثلها لتحقيق الحكمة والمصلحة التي أرادها الشارع من هذا الحكم. طيب، إذن لابد من جامع بين هذه الأصناف الأربعة وبين ما يمكن أن يلحقه الحكم من غيرها. ما هو الجامع؟ النص ليس فيه شيء جامع، نص الحديث اللفظ ما في جامع. قال كذا، ذكر هذه الأسماء من الأطعمة، قال البر والشعير والتمر والملح لا تبيعها إلا مثلا بمثل سواء بسواء. طيب ليش؟ ما هي العلة؟ طبعا الظاهرية كذا ريحوا أنفسهم، قالوا خلاص النهي جاء عن الأربعة وما في غيرها. لكن جمهور أهل العلم يقولون ليش؟ لابد من، طبعا وإحنا أيضا عندنا قاعدة سبق أن ذكرناها وهي معلومة عند أهل العلم، أن الأحكام المعاملات في غالبها معللة ومعروفة عللها، وأحكام العبادات في غالبها غير معللة، وإن كانت لحكم لكن قد لا نعلمها. فإذن أحكام المعاملات باتفاق يكاد يكون اتفاقا غير ما يعني متشددي الظاهرية، يكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم على أن أحكام المعاملات البيع والشراء والإيجار والنكاح وغيرها معللة، يعني ما شرع حكم إلا لعلة. هذه العلة سيأتينا التفصيل بعد قليل إن شاء الله، هي لتحقيق مصلحة ترجع إلى الناس في بيان هذا الحكم. طيب، إذن الحكم جاء على هذه الأصناف لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل سواء بسواء. ما هي العلة؟ ما ذكر في النص. بحث أهل العلم واجتهدوا وقالوا طيب، ما هو الذي يجمع هذه الأصناف أصلا الأربعة التي جعلت الشارع يجعلها ينص عليها في تحريم ربا الفضل فيها؟ ما هو الوصف المقتضي لهذا الحكم فيها؟ نظروا فوجدوا أن من صفاتها الكيل، كلها تكال، البر يكال والشعير يكال والتمر يكال والملح أيضا يكال، زين. ومن صفاتها الطعم، أنها مطعومة، البر طعام والشعير طعام والتمر طعام والملح إيش يسمونه، إيش الإنسان يعني اللطيف الظريف إلى آخره يسمونه ملح الطعام، ها يعني ما يصلح جلسة وكذا إلا بهذا الفلان، والطعام لا يصلح إلا بالملح. إذن فذكر معه هذا، وهذا من حكمة الشارع، لأنه لا يصلح الطعام في الغالب إلا بوجود الملح، وإن كان يعني بنسب، زين. إذن فهو في زعم فيها يدخل يلحق بالطعام. إذن ففيها صفة الكيل، وفيها صفة الطعم، وفيها أيضا صفة الادخار، هي مكيلة مطعومة وتختص بصفة خاصة بها وهي الادخار. إيش يعني الادخار؟ يعني أنه يمكن تخزينها لفترة طويلة، ها؟ ثم يعني مسألة الجنس فيها، يعني كونه جنس بمثله. وصفات أخرى غيرها هو اللون الكذا إلى آخره، هذه صفات طردية لا اعتبار بها. لكن قالوا إن الصفة التي يمكن أن تكون علة هي إما الكيل مع الجنس، بر ببر مكيل، أو الطعم لأنه مطعوم، أو الكيل والطعم، أو القوت والادخار. اختلف اجتهد أهل العلم في هذا فاختلفوا في العلة، فكل وصله أوصله اجتهاده إلى أن هذا الوصف بعينه هو الذي يمكن أن يكون العلة التي منع منها بسببها ربا الفضل. هذا خرجوه، هذا تخريج استنباط، خرجوه واستنبطوه، وقد كان غير موجود في النص، لكن يفهم من دلالته ومن يعني مقتضى الحكمة فيه أن لا بد من علة جعلت الشارع يحكم على هذه الأصناف بعدم جواز بيعها متفاضلة. ليه؟ قالوا إذا لأنه الذين عللوا بالطعم قالوا لأنه مطعوم، ما دام مطعوم وفيه وإذا دخله الربا والزيادات وكذا إلى آخره قد يؤثر في إيه في معايش الناس، إذن فهو الطعم. بعضهم قال لا هو مطعوم صحيح، البعض الآخر قال لا هو مطعوم، احنا نتفق وياكم انه مطعوم، لكن مع الطعم لابد ان يكون هناك شيء آخر، قالوا كونه قوت وهذا يدخل في معنى الطعم. بعضهم قال لا يضاف الى ذلك الادخار، ليس كل مطعوم يمنع فيه ربا الفضل، بل يعني مطعوم مدخر يعني يمكن تخزينه مدخر. اجتهدوا في هذا، هذا النوع من الاجتهاد في العلة يسمى تخريج المناط. من ذلك أيضا طبعا الأمثلة كثيرة ولا نريد أن نطيل لأن الموضوع عندنا يعني يحتاج إلى أن ننجزه أو ننهي البحث فيه إن شاء الله. هذا الاجتهاد كما قلنا هو استنباط العلة، هذا النوع من الاجتهاد هو الذي وقع فيه الخلاف بين الجمهور المجيزين للقياس وبين نفاة القياس. نفاة القياس ينفون هذا النوع من الاجتهاد، يقولون تعالوا أنتم الآن يا أيها الجمهور يا أيها المثبتون للقياس تثبتون أحكاما بناء على أوصاف وعلل أنتم تقترعونها، أنتم تبحثون عنها وتجيبوها، ما نص عليها الشرع، الشرع نص على حكم ولم يذكر له وصف ولا ما تسمونه إلا، إذن نقتصر عليه. أما أنكم تبحثون وتقولون لا الحكم إنما وجد أو شرع لأجل ذلك الوصف الذي من عندكم باجتهادكم، هذا نحن ننفي. وسبق معنا مسألة اختلاف في القياس، وقالوا إنه مبني قياس مبني على إلحاق المتماثلات بعضها مع بعض ويعني نفي الحكم عن المختلفات، وهذا أيضا يرد عليه بأنه قد يأتي الشرع بحكم أو جمع بين المتماثلات وتفريق بين المختلفات، وسبق الكلام في هذا. عموما نفاة القياس ينفون هذا النوع من الاجتهاد وهو الاجتهاد في تخريج العلة، وقالوا لا هذا مصلح وليس عليه دليل وقد يكون متناقض، والشرع إذا جاء بحكم بنص معين فإن كان نص على العلة قلنا قد نص على الحكم الشرع على العلة على الحكم وعلى علتها، وإن لم ينص على العلة اكتفينا بما ورد به النص في ما ذكره من ما ورد فيه الحكم. هذا هو محل الخلاف. وأما النوع الأول وهو تحقيق المناط وهو الاجتهاد في الفروع بعد ثبوت العلة بالقاعدة الكلية أو النص الشرعي، هذا ما خالف فيه، لم يخالف فيه نفاة القياس، وكذلك تنقيح المناط لم يخالفوا فيه. ليش؟ قالوا لأن ذلك ثابت بالنص أو الإجماع فنحن نقول به وإن لم يسمونه قياسا، لا يخالفون في تطبيقه، ولكن قد يقول بعضهم هذا نحمل به لكن لا نسميه قياسا. إذن محل الخلاف في القياس بين جمهور أهل العلم القائلين بمشروعية القياس وبين نفاته من الظاهرية هو هذا النوع من أنواع الاجتهاد في العلة وهو الاجتهاد في تخريج المناط. ولهذا أيضا لغموضه وحاجته إلى دقة في المعرفة وغزارة علم ونفاذ بصيرة من العلماء قد يقع فيه شيء من الخطأ من بعض العلماء، فيظن العلة، يظن وصفا أنه علة وهو ليس بعلة، أو ينفي وصفا أن لا يكون علة وهو العلة. قد يحصل هذا، ولهذا حصل أو يحصل الاختلاف في مسائل الفروع كثيرا عند الفقهاء بسبب اختلافهم في تحديد العلة باستخراجها من نص الحكم. نعم. ثم نقول اعلم أن كل من تنقيح المناط وتخريج المناط يعقبهما النوع الأول يأتي بعدهما، وهو تحقيق المناط وتطبيقه على الفروع بعد تنقيحه وتخريجه واستنباطه. النوع الأول المناط إيش؟ واضح منتهي، والاجتهاد ما هو في تطبيقه على هذه المسائل. النوع الثاني التخريج والتنقيح اجتهاد أولا في تعيين العلة وإيجادها، ثم في تطبيقها على الفروع أنها توجد فيها أو لا توجد فيها. هذا انتهى من الاجتهاد في العلة في إيجادها أو في تطبيقها أو في استخراجها، في تنقيحها واستخلاصها أو في استخراجها. ثم واصل الشيخ المصنف في مسألة تسميات وألقاب العلة أو الوصف الجامع. الوصف الجامع، الجامع هناك في تعريف القياس نحن ماذا قلنا؟ قال الشيخ جامع هو إيش؟ إلحاق وفرع بأصل لجامع بينهما. هذا الجامع الذي يسمى العلة. هذا الجامع له، قال الشيخ بدأ قال له ألقاب، يلقب بكذا يلقب بكذا، قال ويلقب بالمظنة. طبعا يلقب بالمناط، وسبق معنا أنه مناط لأنه متعلق الحكم. هنا قال وقوله والمظنة، يعني يسمى يلقب الجامع العلة تسمى مظنة الحكم. قال والمظنة وهي المظنة من ظننت شيء. مظنة هكذا كما تسمعون لفظها فتح الميم وكسر الضاء، مظنة يعني إيش؟ مشتقة قال الشيخ من الظن، من لفظ الظن، من ظننت شيء يعني أدركته على سبيل الاحتمال، على سبيل الاحتمال يعني الاحتمال. مظنة يعني احتمال، أو مظنة يعني محل احتمال المصلحة أو الحكمة. فإذا احتملت المصلحة أو الحكمة في الوصف صح أن يكون علة للحكم. قال وقد تكون المظنة هذه قد تكون بمعنى العلم. المظنة مظنة الحكم، مظنة الحكمة، مظنة الحكم لتحقق العلة المصلحة فيه. قد تكون العلة مظنة للحكمة وبالتالي للحكم على سبيل العلم، يعني كأنه يطلق الظن على العلم. الظن طبعا المدارك، مدارك درجات، مدارك الإدراك، إدراك العلوم، إدراك المعاني درجات، أعلاها اليقين. والعلم يعني العلم أيضا يتنوع لكنه يدخل فيها العلم اليقين والعلم يعني العلم اليقيني، العلم القلبي، العلم النظري إلى آخره. العلم ثم الظن ثم الشك ثم الوهم، كل هذه يعني هذه مدارك إدراكات. الذي يعول عليه ويبنى عليه في الأحكام هو العلم اليقين والظن الراجح الغالب. قد يطلق كلمة الظن ومنه مظنة على العلم، وفي كتاب الله تعالى ورد الظن بمعنى العلم، الذين يظنون، ها وصف للمؤمنين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. نحن لا نظن شكا أو ترجيحا أو احتمالا أو لا، نحن نعلم يقينا مما علمنا الله سبحانه وتعالى إيش؟ بملاقاة ربنا بيوم القيامة بالبعث والنشور. ولا يصح إيمان المسلم المؤمن أو إيمان الإنسان إلا إذا أيقن بأن هناك بعث ونشور. هذا هو الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني يعلمون. قد وردت يعني النصوص والدلالات القوية على أنه لا يصح إيمان المؤمن أو إيمان الإنسان إلا إذا آمن بالبعث والنشور يعني كما ذكر الله في كتابه وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهنا عبر بالظن عن العلم، فقد يطلق الظن ويراد به العلم. إذن فالعلة قد تكون مظنة بمعنى معلمة أو مبينة على سبيل العلم للحكم والحكمة، قد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي أن الظن قد استعمل بمعنى اليقين كما في الآية الكريمة على أحد القولين للمفسرين. وقوله ثم قال وتارة المظنة التي هي العلة التي سميت مظنة تارة تأتي بمعنى رجحان الاحتمال. رجحان الاحتمال، الظن هو رجحان الاحتمال، لأن أحد المدارك إن كان اعتقدت الشيء على سبيل يعني الظن فأنت قد يعني لا يكون كذلك إلا إذا ترجح لديك أحد الاحتمالين على أو الاحتمالات على الآخر تكون إيش؟ ظنا. تقول ظننت زيدا في الدار، ظننته أو أظنه، إذا غلب على ظنك وجوده، رأيت علامة من علامات سيارته عند الباب كذا إلى آخره، إذن تظنه، ما تعلمه، ما تقول علمت، لا تقول علمت إلا إذا رأيته، أو إذا رأيته حتى لو رأيته داخلا ولم تعرف أنه للبيت مخارج، يعني يمكن أن يكون هذا ظن أعلى فيكون ظن راجح. ظننت زيدا في الدار، متى؟ إذا وجدت علامة قرينة على أنه دخل الدار، أظنه في الدار، سألك سائل أظنه في الدار وسيارته موجودة، تمام. إذا رأيته سيارته هذا ظن، يعني ظن في أول درجاته. إذا رأيت سيارته موجودة ورأيته دخل الدار، وفيه احتمال أن يكون قد خرج منها في مخرج ثاني، يمكن أن تقول ظننت زيدا في الدار، لكن هذا الظن راجح وظن غالب، سمى ظن غالب يغلب على الظن، يعني يصل إلى درجة قريب من العلم. إذن فالعلة أو الوصف الجامع قد يكون مظنة للحكم والحكمة بمعنى الرجحان، يعني الراجح أن الحكمة موجودة في الحكم الذي يعني تعلق به الوصف أو وجد فيه هذا الوصف، وهذا هو الغالب استعمالات الفقهاء، وإن كانوا يطلقون أيضا على الشك ظنا. قوله بعد ذلك فلذلك هي يعني المظنة الأمر المشتمل على الحكمة، المظنة يعني العلة، لكونها مظنة الحكم يقينا أو غالبا تسمى، يمكن أن نعرفها بأنها الأمر المشتمل على الحكمة يقينا أو إيش أو ظنا غالبا ترجيحا. والأمثلة على هذا متعددة، جميع أمثلة العلل الشرعية عند الفقهاء لا يأخذون بها إلا إذا علموا أنها متضمنة للحكمة أو غلب على ظنهم تضمنها للحكمة، لا يعلقون الحكمة على علة ليس فيها حكمة أو منافية للحكمة، والحكمة هي مصلحة المقصودة للشارع كما سيأتينا. الأمثلة، الأمثلة كثيرة، منها مثلا السفر جعله الشارع علة لبعض الأحكام للترخص، جعله علة ليش؟ للترخص في بعض الواجبات، يعني قصر الصلاة والفطرة في نهار رمضان، هذا أوضحها، وقد يكون لأحكام أخرى لكن أوضحها هو الرخصة في قصر الصلاة أو مشروعية قصر الصلاة في السفر، والرخصة في الفطر في نهار رمضان للمسافر. من تلبس بالسفر وجد في سفر فإنه يجوز له أن يفطر في نهار رمضان وأن يكسر الصلاة، والنص في هذا واضح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كذا. طيب، السفر وصف ظاهر له صفات في اختلاف الفقهاء، يعني من حيث مدته كذا، وصف ظاهر. هذا هو العلة للحكم، وهو قصر الصلاة والإفطار في رمضان. يسميه الفقهاء علة ويسمونه مظنة. مظنة ليش؟ قالوا مظنة لأنه الشيخ جعل هذا مثال للمقطوع به لحكمته، لأنه يقطع بوجود، يقطع يعني يعلم يقينا بوجود موجب الحكم وهو الحكمة والمصلحة المقصودة من الشرع. ما هي؟ هي المشقة. السفر مصاحب للمشقة في كل أحواله، ولهذا قال الشيخ كما سيأتي هنا في هذا، وهي إما قطعا كالمشقة في السفر. إذن السفر علة وهو مظنة لوجود الحكمة منه، وهي دفع المشقة. سيأتينا ليش هو يعني مقطوع به كما سيذكر الشيخ. كذلك يعني السكر علة لتحريم الخمر، والقتل العمد العدوان علة للقصاص، وكل تلك الصفات متضمنة لحكمة، هي مظنة لتحقق تلك الحكم منها، سيأتي تفصيلها قريبا. قوله فلذلك يعني قال فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة، يعني لله الأمر المشتمل على الحكمة، على الحكمة الباعثة على الحكم. العلة التي سميت مظنة لأنها الأمر المشتمل على العلة، على الإيش؟ على الحكمة الباعثة على الحكم. ما هي الحكمة؟ أشرنا إليها. المقصود الحكمة ما هي إيش؟ مقصود الشارع، المقصود الشرعي من مشروعية الحكم. فباعثة عليها يعني معرفة لها، باعثة أو هي حقيقة داعية إليها، داعية إليها. لكن في مسألة كون العلة باعثة على الحكم أو معرفة له في أهل الأصول، المسؤول كلام فيه، ولكن الذي يقول أنها باعثة، باعثة يعني داعية، داعية وجالبة إلى الحكم، إلى أن يحكم به الشرع. لكن هذا ليس معنى أن الحكم منشأه العلة ابتداء، وإنما جعلها الشرع باعثة على الإيش؟ على الحكم لوجود الحكمة فيها. لأنه بتحقيقها يتحقق، أو بوجودها وترتيب الحكم عليها تتحقق تلك الحكمة، وهي المصلحة التي يقصدها الشرع. ويتضح بالمثال، قال لك الباعثة على الحكم إما على سبيل، إما قطعا، باعثة على الحكم قطعا كالمشقة في السفر. قطعا يعني إيش؟ يعني علما قطعيا بأن هذا الوصف باعث على الحكمة التي من أجلها شرع الحكم قطعا. كيف؟ السفر كما بدأنا أولا، السفر ملازم للمشقة، وحكمة الشرع ومقصوده هو دفع المشقة عن المكلفين. إذن فبناء الحكم عليه وهو التخفيف في العبادة بقصر الصلاة أو جواز الفطر في رمضان، هذا الحكم يحقق مصلحة وحكمة مقصودة للشارع، وهي التخفيف ورفع المشقة التي هي ملازمة لذلك الوصف الذي سميناه علم. طيب لماذا الشيخ هنا قال إما قطعا كالمشقة في السفر؟ بعض الناس الآن ونسمع ونرى نحن أيضا، وهذا من فضل الله علينا يعني في هذا الزمان، يعني من بعد تيسير وكذا، الأسفار أصبحت سهلة، السفر أصبح سهل، الواحد يركب سيارته ما شاء الله ويقطع مسافة التي كان يقطعها في 3 أيام يقطعها في عدة ساعات، وبل يركب السيارة الطائرة فيقطعها في ساعة أو أقل، وهكذا، ومريح وهذا والعصير والتعارف والقهوة والتمر والعلوم، وهم سافر الطعام والشراب إلى آخره، بل بالنوم يعني نوم في السفرات الطويلة تهيأ هذا يعني في السفر تهيأ جميع وسائل الراحة. فقد يقول قائل خلاص انتهت المشقة، ما في مشقة أبدا، السفر لا بد فيه من مشقة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إن السفر قطعة من العذاب، لا بد مهما كان الإنسان مرفه فإنه لا بد أن تلحقه مشقة من السفر الذي سافر فيه، وهو نسبي، المشقة نسبية، نسبية لأنه قد تكون مشقة على هذا بالغة وقد تكون مشقة أقل وقد تكون أكثر، ولهذا لم يعلق الحكم مباشرة بها بل علق بالوصف الظاهر المنضبط الذي يشترك فيه كل المكلفين وهو السفر. والمشقة التي تحصل قد تكون على زيد أكثر وأشد من عمرو كذا، لكن مشقة. فهذا الذي يسافر بالطائرة أو باليخت، يمكن ما تسمعون يخوت والحمد لله، أو بالطائرة أو كذا إلى آخره، صحيح هو مرفه وما فيه يعني مشقة كبيرة، لكن فيه مشقة. مجرد يا أخي الانتقال من مسكنك، من مقرك الذي أنت تسكنه مرتاح فيه وتروح وتجي يعني كذا، مجرد انتقالك هذا يعتبر مشقة، يعتبر مجرد الانتقال يعتبر مشقة، بل قد يزيد أحيانا ما يتعرض له المسافر، الطائرة التي قد تتعرض لأشياء أخرى. أقل ما فيه أنه تتأخر رحلة، تجلس في المطار على ما يقول باللغة العامة ملطوع 3 ساعات 5 ساعات إلى آخره، يعني متعطلة. يعني عموما السفر ملازم للمشقة، وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فلذلك جعله الشرع علة للحكم لحكم التخفيف، فقصر الصلاة وأجاز الفطر في نهار رمضان. قال وقد تكون العلة باعثة على الحكمة على الحكم احتمالا، الأول إيش؟ قطعا كالسفر، وثاني احتمالا. ما مثال العلة الباعثة على الحكمة أو على الحكم احتمالا يعني ظنا غالبا؟ من أمثلتها عقد النكاح والدخول بالمرأة بالزوجة، هذا جعله الشرع علة للحوق النسب، الولد للفراش. الشارع جعل عقد النكاح والدخول بالمرأة بالزوجة سبب وعلة للحوق النسب، فما إذا شخص ادعى نسب ابن أو طفل كذا إلى آخره من زوجين كذا إلى آخره، وأبوه يقول لا هذا ابني، لا الولد للفراش وللإيش؟ العاهر الحجر. نعم. طيب عقد النكاح، بعضهم مثل الإمام أبي حنيفة جعله هو السبب، مجرد عقد النكاح سبب للحوق النسب، ولو تيقنا وتأكدنا أنه لم يحصل. طبعا عفوا، لماذا جعل عقد النكاح سببا للحوق النسب؟ لأن عقد النكاح يشتمل على حكمة أو على أمر آخر، وهو أن بعقد النكاح يحصل الوطأ، الجماع الذي ينشأ عنه الولد. هذا الشرع، الكلام على النسب الشرعي، النسب يعني شرعا يحصل إيش؟ بعقد النكاح يحصل الجماع الوطأ، والوطأ هذا هو الذي بسببه يصح ويجب نسبة ما نشأ عنه إلى والده. الوطأ بل عقد النكاح هل يدل قطعا أو يلزم منه لابد أن يكون أن يحصل المولود من هذا الوالد من هذا الزوج لتلك الزوجة؟ لا قطعا لا يحصل قطعا، لكن ظنا غالبا ما دام عقد لا ودخل، جمهور العلم يقولون الدخول، الدخول بالمرأة، دخول بالمرأة مع عقد الزواج هو السبب والعلة في لحوق النسب. إذا عقد ودخل على المرأة يعني خلا بها، الدخول خلا، خلا بها، خلا بها، إذا خلا بزوجته من عقد عليها وخلا بها فثم حملت وجابت ولد إلى آخره، فالولد لهذا الذي خلى بها بعد عقد. يغلب على الظن أن هذا الولد منه، لأنه لوجود الخلوة بعد العقد. فإذا العلة وهي العقد والخلوة دلت على سبيل الاحتمال الغالب أن هذا الابن أو هذا الولد من ذلك الرجل، مع احتمال أنه لا يكون منه. تمام؟ إذن فتكون العلة، قد تكون العلة محتملة في هذه المسألة كما أشرت أو سابقا أو قليلا، أن الإمام الجمهور يقولون لابد من عقد الزواج والخلوة دخول. أبو حنيفة يقول لا، مجرد عقد الزواج، إذا هم ما قالوا أيضا الخلوة، قالوا إمكانية الدخول، قالوا عقد الزواج وإمكانية الدخول، يعني كونه ممكن أن يدخل عليها، فقالوا هذا سبب كافي للحق النسب. الإمام أبو حنيفة معروف عنه هذه المسألة، ويقول لا، هو عقد النكاح سبب للحوق الولد، ولو علمنا أو دلت القرائن والأدلة على أنه ما دخل بها ولا جامعها، يعني يكفينا أنه خلاص مجرد العقد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، والفراش هو إيش؟ هو العقد. حتى يضربون المثل، قالوا لو تزوج من في المشرق عقد، قالوا مشرقي بمغربية، لا هو يكون مشرقي ومغربية ويكونوا موجودين في مكة، ها؟ لا، لو تزوج من في المشرق أو عقد من في المشرق، شوف بعد المشرق والمغرب، على من هي في المغرب بعد مسافة ذكروها في زمانهم، عقد عليها، ثم بعد فترة 6 شهور 9 شهور كذا قال جابت ولد، يلحقه إذا ادعاه عند أبي حنيفة. الجمهور يقولون لا، نعم نحن نقول إن عقد الزواج أو العقد علة، لكن بشرط أن تتحقق الحكمة منه، بمعنى أنه لا يوجد متتحقق، أنه يغلب على ظن تحققها، بمعنى أنه لا يوجد مانع من عدم تحققها. إذن فيشترط في الوصف أن يكون متضمنا للحكمة قطعا أو احتمالا، مع عدم المانع من تحققه. كذلك من الأمثلة التي تدل أمثلة العلة المتضمنة للحكمة ظنا غالبا على سبيل الظن الغالب، وصف القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان علة في وجوب القصاص، قتل عمد عدوان. ليش؟ هو متضمن لحكمة وهي الزجر عن الاعتداء على الأنفس. هذه أو هذا الحكم وهذه العلة يتحقق منها الحكمة والمصلحة الشرعية، وهي ماذا؟ الزجر عن الاعتداء على الأنفس. ولكن هل انزجر الناس جميعا؟ لا، يكون القصاص ويعلن القصاص ويعرف أن هناك قصاص وكذا إلى آخره، لكن قد يحصل الاعتداء. فهو في الغالب هذا يعتبر متضمنا للحكمة، يعني محققا للزجر غالبا وليس يقينا، لأنه قد يأتي هناك الناس الذين لا يبالون فيقع منهم. لكن كثير من الناس، أكثر الناس، إذا علم أن السلطان يحكم بشرع الله، وأن من اعتدى على إنسان يعني قتله عمدا عدوانا يقتص منه، يفكر عشرات المرات قبل أن يقدم على هذا الجرم. هذا العاقل من الناس وهم الأكثر، وبعضهم قد يغلبه هواه شيطانه كذا إلى آخره فيقع فيه. إذن فالحكمة هي الزجر، وقد تكون موجودة في الغالب، وقد تتخلف في بعض الصور. ثم الشيخ بعد هذا يقرر يقول فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة. الوصف الذي يخلو من الحكمة لا يعتبر مظنة. نعم، بعد ذلك الشيخ، طبعا الحكمة كما رأينا وهي المقصود من شرع الحكم، ثم ينتقل الشيخ إلى اسم ولقب آخر للعلة، قال والسبب. السبب، العلة الشرعية تسمى سبب عند الأصوليين، يعني يطلق لفظ السبب على العلة التي استكملت شروطها. وسبق معنا في الكلام على الحكم الوضعي أن العلة أن السبب يطلق على العلة وعلى جزء العلة وعلى علة العلة وعلى يعني الشيء الموصل وإن لم يكن علة. لكن هنا الشيخ يقول إن العلة المكتملة لشروطها قد تسمى سبب. سمى سبب، ليش سمى سبب؟ طبعا هو فسر السبب وقد سبق معنا تفسير معنى سبب. ما معنى سبب؟ السبب هو ما يتوصل به يتوصل يعني إلى الشيء عنده لا به، يتوصل إلى الشيء يعني ما كان وسيلة إلى الوصول إلى الشيء عنده عنده سبب لا بذلك السبب. والمثال قالوا مثل الحبل في يعني الحبل الرشا الذي ينزع به الماء والسلم الذي يصعد به إلى الأعلى ونحو ذلك، الحبل الذي يستقى منه بالماء، الماء في البئر يحتاج إلى إخراج. العرب سموا الرشا أو الحبل الذي يستخرج بواسطة الماء سموه سببا. ليش سبب؟ قالوا لأنه يوجد يخرج الماء عنده لا به، الحبل ما يوجد ما يعني لم يأتي بالماء بنفسه وإنما بفعل المتسبب، بفعل الإنسان المسبب طبعا بالإضافة إلى الدلو وكذا إلى آخره، لكنه لم لا تنزل تمتلئ الدلو من الماء وتطلع إلى الأعلى إلا بوجود الحبل، لهذا سموه سببا. الشيخ يقول السبب أصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، وقيل ما يحصل شيء عنده لا به نقول يعني نحن مثل ما قال غيرنا وقد فصلنا ذلك. قال المصنف والمتسبب المتعاطي لفعله. المتسبب المتعاطي يعني مستعمل السبب، المتسبب مستعمل السبب أي المتعاطي لفعل السبب هو المتسبب وهو المؤثر في إخراج الماء في المثال وليس الحبل نفسه. ثم قال هذا من حيث اللغة، هو هنا السبب هنا الذي يطلق على العلة، قال هنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. العلة التي يعرف بها الحكم الشرعي الوصف الجامع تسمى سبب لأنها يتوصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي من النص. وعلى هذا فالسبب ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا وعدما، بحيث يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند انعدامه، كالعلة التي ذكرنا من قبل، القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص، الغصب سبب لوجوب رد المغصوب، السكر سبب لتحريم الخمر، والقوت والادخار سبب لتحريم ربا الفضل إلى آخر إلى غير ذلك. لكن هل يشترط أن يكون الوصف متضمنا حكمة مدركة علما أو ظنا كما سبق معنا؟ نعم يشترط. ذهب كثير من الأصوليين طبعا هل يشترطوا في التسمية يعني هل يشترطوا في تسمية العلة سبب، هل يشترط أن يكون الوصف متضمنا لحكمة فيسمى سبب أو أنه يسمى سببا ولو لم يتضمن حكمة؟ فيه كلام لأهل العلم، منهم من قال لفظ السبب يطلق على العلة المكتملة لشروطها، العلة المكتملة لشروطها يعني وعرفت حكمته فيسمى سببا وعلة، سمى سبب يعني الغصب سبب وعلة، السكر سبب وعلة، الطعم والقوت سبب وعلة لأحكامها، يسمى سبب ويسمى علة. وما لم تعرف حكمته فلا يسميه علة بل يكون يسمى إيش؟ ما لا تعرف حكمته لا يسمى علة بل يسمى سبب. وعلى هذا فكل علة كل علة سبب، كل علة سبب، وليس كل سبب علة اصطلاحا، هذا في الاصطلاح. ومثلا من الأمثلة ما هي أمثلة ما هو يعني ما هو سبب وليس بعلة؟ معنا 5 دقائق، من يذكر مثالا نعطيه جائزة. الأسباب التي رتب الشرع عليها أحكاما ولم تعرف عللها تسمى أسباب، من ذلك مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة، دخول وقت الفجر، الظهر، العصر، أليس سببا لوجوب أدائك الصلاة؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلوات لوقتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هي أسباب لكن ليست علل إصطلاحا، ليست علل. ليش؟ لأننا لا نعرف الحكمة من جعل هذا الوقت بعينه سببا لهذا الوقت، ما عرفنا الحكمة. الله قال صلوا الفجر من وقت طلوع الفجر الصبح، وقت طلوع الفجر إلى يعني قبيل طلوع الفجر الشمس، صلوا الظهر من الزوال إلى يعني أن يكون ظل كل شيء مثله، العصر كذا إلى آخره، صلوا في هذا الوقت. طيب ليش؟ لماذا؟ لابد من حكمة، لابد، لكن نحن يعني لابد من حكمة لكن نحن لا نعرفها ولا نتحققها. هذا تعبد، الله تعبدنا أن نصلي. ليش ما يكون الظهر مثلا الساعة 10 الضحى، أو يكون يعني كذا العصر الساعة 2:30؟ لا، هذه تحديد إلهي تعبدي ديني، تعبدنا الله ليعلم كيف نصنع، نؤمن ونلتزم. فهذا يسمى سبب. ليش سبب؟ لأنه لا يتحقق الواجب إلا عنده، ولكن لا يتحقق به ولا توجد فيه يعني تعرف له حكمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.